الرسول في حق اليهود ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هل يعني شاقوا الله ورسوله؟ يعني قاروا في سر والله ورسوله في شر. يكذب الجاهل يكذب الجاهل لا يكذب أبدا إلا إذا انحاز إلى الله ورسوله. فالرجل ظن ان المشكله انتهت لكنها ابتدات. جمع الناس في صعيد واحد وعمل كما اوصاه الغلام. طلبوا وضع السهم في كبد القوي بسم الله رب الغلام ضربه فوقع السهم حيث اشار الغلام. لما وقع السهم في صدره مات. وقال الناس جميعا امنا بالله رب الغلام. ليه؟ لأن رب الغلام قادر. الملك حول الموجود أكثر من مرة وعجز. يبقى نحن مع القوي. وإذا العوام مذهب الجسد اللي ينجلس روح معه. نحن مع القوي اللي يدينا لحمة العيش ويدينا الأمان نحن معه. فلما ضربه الصمات قالوا آمنا بالله رب الغلام. طيب يا جماعة لو الملك ترك الغلام يدعو والله يدعو والجنس يدعو هل ممكن يخلوا الجماهير دي كلها تؤمن؟ أبدا. لا تنظر إلى الله عز وجل كيف يستدرج. لو تركهم لعلهم لا يصلون أبدا إلى هذا العدد أبدا. لذلك لحسن ظنك في الله كل من المحن تأتي المنح. من المحن تأتي المنح. تبدأ اعرف ان وراءها نصر. اول ما انا بالحرب بين الجثة والسراج والسر وقلت في خطبة من الخطب ان هذا اللي بيحصل على ارض المسلم من فضل الله ورحمه من الله عز وجل برغم هذا المنظر المؤلم المفجع وهذا القتل الذريع الجماعي لانه منا من الله. فجاء جماعه وقالوا كيف تقول مثل هذا وانت بتفرح بقتل المسلمين؟ قلنا لا يا جماعه المساله ليست كفاءه لكن تعالوا نعملها بحجه بسيطه. البوسنة دي جزء من يوغوسلافيا السابقة اللي هي ظل هؤلاء 70 عاما تحت الحكم الشيوعي. يعني الرجل اللي سن 70 سنة فيهم رضع الشيوعية تماما. لم يرى الإسلام ولم يرى دعاة الإسلام لأنهم قتلوه. يبقى تصور بقى ان البوسنة خدت استقلالها وبقت دولة اسلامية واحنا بقى حبينا نرسل دعاء الى البوسنة عشان يدعوهم الى الله. وذهب كتائب من الدعاء الى البوسنيين كان يجيبوا معاهم نتيجة. اذا قالوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من الاسلام لكن تجاز عن التفكير الفريق. اذا كان جرجة اللي كانت مزمي لم يتجاوز منه وابني متجوز مش عارف مين لانهم تزوجوا من بعض. حته الولاء والبراء والنصرانيه والاسلام والكلام ده انها تماما. ناس لا يعرفون شيئا عن الاسلام ولا يعرفون شيئا عن النصرانيه. حصل نفس للهويه الاسلاميه. علشان بقى اعدوا جماعه من الدعاء يقنعوه ان هؤلاء طالما لبسوا على منتك وهم اعداء لك لا يقتنعوا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى اختصر لنا الطريق علشان الاسلام يبدو اوروبا. هم عملوا المجزرة العظيمة دي خشية ان يأخذ الاسلام اوروبا من البشر. لعملوا المجزرة دي وقتل في هذه معظم الذين رضعوا الشيوعية. من الذي بقي؟ الاولاد الذين استيقظوا على هول المحنة هي الانفضلة. ولما يقرأ القرآن يبدو لو تذكرون كما تقرأ صدق الله. صدق الله رأى بعينيه. دمعت عيني لما قرأت نبأ المرأة المسلمة اللي كانت 60 سنة وتناقلتها وثلاث أنداب وهي تبكي ان وغد نصراني ابن 23 سنة زنى بها. امرأة مسلمة كانت 60 سنة بتبكي تقول انا الذي ارضعته انا الذي ارضعته. فهذا الذي جرى على الارض الحسنى نعم وان كان ظاهرها المحنة. الجيل الموجود الجيل السيطر عنده ولاء وبراء ولا ياخذ السم منابعه. لما العرب راحوا جهدوا هناك كانوا لما يشوفوا العرب يولوا ولاد الصحابه كانوا يعظمونهم غايه التعظيم حتى يقولوا ولاد الصحابه. لو هم راحوا العرب الى البثنى ولم يحصل هذه المجزره كان ممكن يقولوا ولاد الصحابه كان ممكن يقولوا ولاد حاجه ثانيه ولاد الذين نزلوا بين ان يفرقوا بيننا وبين صمويل. الصمويل ده طول عمره بيضرب بعض معانا على طول يجي دلوقتي يقول لي عارفين وبتاع وقالنا مع بعض كذا ومتجوزين من بعض والكلام ده روحوا زي. لكن الله عز وجل استغفر لنا الطريق. لكن المحنه مفجعه حقا مفجعه. انت اذا نظرت الى الظاهر لا تاخذ الظاهر واعلم ان الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت. لما الجماهير قالت امنا بالله رب العالمين اخرج سيد الملك مفاجاه ماذا وقعت؟ طيب ماذا افعل؟ فرض البطانه التي ضيعته قالت وقع والله ما كنت تحذر. طيب ماذا افعل؟ اقتل الاخاديد على ابواب السجن. الاخاديد اللي هي الاضرار العظيمه الحفر العظيم وأضرم فيها النحاس المغلي وبدأ يعرض الناس على هذه الايه على هذه الأخاذيب. فمن آمن برب الغلام قدمه فيه. طبعا إذا دخل يدوب لا عظم ولا لحم نحاس مغلي نسأل الله العافية. حتى جاء الدور على أمه. الأم نوع من الإرهاب وتضييع الفكر والصغار أخذ ابنها رموه على طول. أول ما الأم ترى هذا المنظر لو هي أعقل النساء ولا أعقل العالمين يطيش الصوابع. نوع من الضغط أخذ الغلام على طول حلقوه. ومن ابن كأنها تقاعست وخافت وتلعثمت فسمع صوت ولده يأتي من الأخدود يقول يا أم اصبري فإنك على الحق. وفي الرواية الأخرى رواية من سنة ضعيف قال لها قعي ولا تقاعسي. قعي يعني احدثي نفسك ولا تتأخري. تجلى في إبراهيم عليه السلام تجلى في إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نخلص من هذه القصة أنك إذا بذلت نفسك في الله لا يضيعك فحتى في الدنيا لا يضيعك حتى في الدنيا دون الشرار. وهذا من القصص الصحيح الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة البروج كلها إنما نزلت في أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وفي رواية أخرى لكن يعني ذكرها المفسرون النار ذات الوقود. الوقود يعني شدة الاستقراض والاشتعال. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله تلك شكاة ظاهر عن تعارها. واحد يقول لواحد يبني القصور ويجعل تلك شكاة ظاهر عن تعارها. يعني زمان ولسه حتى الآن ساعات واحد يحب يتريق على واحد مرتاح يقول له سني يوم أخينا السني يزعل. قال تزعل ليه؟ قال ينسبك إلى السني. قال لي واحد يقول له واحد يبني القصور. هل الشتمة دي؟ لما يقول لك يا سني هذا صرف لك نسبك الى السنه تلك فساد ظاهر عنك عاروها زي حدود المسجد فقط. لما حصلت الحرب بينه وبين عبد الله بن الزبير، انت عارفين عبد الله بن الزبير امه هي اسماء بنت ابي بكر الصديق، كانت قد عميت انت عارف اسماء بكيف تتلقى في ايه بذات النطاقين. فانا الحجاج بن يوسف عمال يقول لها يا ذات النطاقين يا عيالها يعني يا عيالها. فقال عبد الله بن الزبير تلك فساد ظاهر عن تعارضها، كانت عارض ذات النطاقين، انما قسمت هذا الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حامل وكانت بتصعد بالجبل، فحامل وتصعد بالجبل مع هذا الجهد يتقدمون الطعام والشراب تعيرها بيه. فانت اذا ابتليت بالله تبارك وتعالى فاصبر، اصبر لها. وهذا هو اعظم الدروس المستفاده، بل هو محور الاتجاه في الدرس كله، ان من ابتلي بالله عز وجل فصبر رفعه الله عز وجل في الدنيا والاخره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أجيب عن بعض الأسئلة على وجه الاستفهام. فكان على دريد العابد إجابته أمه عندما نادته، وهل يجب على الإنسان إذا يعني ناداه والداه وكان يصلي النافلة أن هو يجيب؟ الذي ذهب إليه أهل العلم هو الراجح، وفي المسألة أولاد أن الابن إذا كان يصلي وعلم أن الوالد يتضرر من الإبقاء في الإجابة وكان يصلي النافلة أنه يقطع صلاته ويجيبه، إنما في الفريضة قالوا لا، إنما في النافلة إذا علم أن الوالد يتوجع، إنما إذا علم أن الوالد قال لو كنت أصلي لا يضره ذلك ينبغي عليه أن يصلي. يقول سائل هل يجوز ان يقدم الانسان على الدين رغبه في الحصول على غرض دنيوي، كان يدخل رجل في الاسلام حتى يستطيع الزواج من امراه كما توقف عليه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا تزاحمت نيتان للعبد كان اسبقهما اولاهما. إذا تزاحمت نيتان، يعني مثلا يجوز التشريك في النية في بعض الأعمال، رجل أراد الحج والتجارة، أو رجل أراد الغزو والغنيمة، يقال إذا قصد التجارة أصالة وبعدين قال وبعدين يحج كان له من نيته من عقد عليه. إذا هو أصلا ذهب للتجارة قال لك وبالمرة أحج، زي مثلا السائقين اللي بيطلعوا من هنا عشان يسوقوا إيه يقودوا بالإيه؟ بالحجاج في نفس الحج. قال لك أدي إحنا إيه موجود اللي نطلع لما خدينا قرشين وبعدين غطينا الساحل ونقدر نحج. يبقى النية هي هواة الأمر. فإذا تزوج رجل امرأة مسلمة لا يستطيع أن يتزوجها إلا بالإسلام كان له ما نوى. قال قائل كما تقول في قصة أبي طلحة لما تقدم إلى أم سليم وقالت له أم سليم يا أبا طلحة ما مثلك يرد لكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. فقال وكيف لي بذلك؟ قال اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم. فابو طلحه انما تزوج لما اسلم ليتزوج في ام سليم. نقول لا، هذا هو السبب الظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ابا طلحه قادما قال جاءكم ابو طلحه وغره الاسلام في وجهك. إذا أسلم وآمن وبعدين ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر إسلامه ليتزوج، فالنية الغالبة على أبي طلحة إنما هي الإسلام. إذا الحاجة في المسألة هو أسلق النيتين ومن عقد عليه القلب. هناك فائدة في هذه القصة وهي رجوع الغلام لقوله تعالى: إذا رأيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. هذه الفائدة محتملة، لكن قد يكون التقدم هلكا، قد يكون التقدم هلكا، والرجوع والتقهقر والانتحار باب من أبواب النصر. لا تولوهم الأدبار، المقصود انك انت لا تفر الفرار الكبير زي الهروب الكبير كله، الفرار الكبير لا تفر، لكن يمكن ان تناول، يمكن ان تناول ترجع الى الخلف خطوه لتتقدم خطوات، او ترجع خطوات لتتقدم خطوه، هذا كل من طريقه تفكيك الحرب. لكن هذه الفائده مختاره، جزاك الله خيرا، ان الرجل الذي يعني يدعو الى الله تبارك وتعالى لا ينبغي له ان يولي الادبار، بمعنى ان ينقص وان يترك دعوته وان يتخلى عن مبادئه. والحل في القصه فيها فوائد اكثر من هذه، لكن الوقت ضيق. قلتم انه لا يجوز للخطيب ان يرفع حس اليه في الدعاء، هل يجوز رفع اليدين لغير الخطيب؟ نعم، لكن ليس في الجمعه، ليس في الجمعة، لكن إذا الإنسان دعا الله تبارك وتعالى يجوز له أن يرفع يديه. نعم؟ هو يقصد في الخنوز؟ أيوة، جاء رفع اليدين في الخنوز، نعم ترفع، تتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أين؟ يطبع الإمام، لأن كيف يخالف الإمام؟ المسألة فيها قولين في أكثر، إحنا مع إحنا اعتقادنا، نعم، هذا إننا نرى هذا الرفع الكبير هذا في الاستسقاء، على الاستسقاء، فإذا قلنا لا نريد أن نفرع، الذي أعتقده وهو المذهب الراجح عند أهل العلم أن الدعاء في الخنوز بدعة، الدعاء في صلاة الفجر أو الخنوز في صلاة الفجر بدعة، والاستمرار عليه بدعة، وذهب الشافعية لأدلة عندهم محتملة ولكن هي مرجوحة عند بقية أهل العلم، إن يجوز ويجب يستحب الدعاء المستمر صلاة الفجر. نحن بنقول رعاية لهذا الخلاف، إذا كنت إماما لا تقنع في صلاة الفجر ولا ترفع يديك ولا تدعو، لكن اذا كنت ماموما فرعايه لهذا الخلاف انت بترجع الى ادله العامه كقول النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليهتم به، وهذا رعايه للخلاف في المساله. العلماء يرعون الخلاف بشكل دليل محتمل، يرعون الخلاف فيه، يعني مثلا امراه تزوجت على يعني مذهب ابي حنيفه بغير اذن الولي، الذي عليه جماهير العلماء غير الاحناف ان النكاح باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه نكح بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الاحناف لما احتجوا بظواهر بعض الايات وهم مضعفين الحديث ده، نصارى قيام الاحناف ظواهر ايات، لكن الحديث صحيح لا ريب فيه. نحن إذا جاءتنا امرأة فقالت أنا تزوجت بغير إذن الولي نقول النكاح باطل، تزوج أولاد، أولاد جنة ولا إيه؟ النساء أولاد جنة رعاية للخلاف، الوارث المسألة، رعاية للخلاف الوارث المسألة، وهذا باب دقيق ليس في تمييع الأدلة كما قد يتصور بعض الناس، لا، لكنه باب دقيق، ويعني السميع حكم عذرا في عالم التفصيل، لماذا احتاج الى محاضرات، واغلب الاشكال ياتي من الاجمال، لكن يعني يكفيكم العنوان ان رعايه الخلاف معتبره عند العلماء، لكن اذا كان ظاهر الدليل فيه يعني ترشيح وترجيح للقائل بالقول الاخر. احنا لذلك نقول اذا كنت تصلي خلف امام وهو يرفع إليه في دعاء الخنوز فلا بأس أن ترفع الدليل. نعم؟ هذه المسألة أنا قلت أنها دقيقة تحتاج إلى شرح، وإن كان لا نعدكم يعني شرح المستفيد فيما يأتي. لا نستطيع أن نقول أن الأولاد أولاد زنا، لأن لو قلنا أولاد زنا فينبغي أن يحد الرجل والمرأة، ولا قائل بهذه من أهل العلم على الإطلاق حتى من المخالفين هذه الأحناف. والإمام النووي له كلام جميل في المجمع. هذا الحديث بكل أسف وجدته في أكثر من موضع. حديث إبليس يقول روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزل عائشة رضي الله عنها وإذا بالباب يقرع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من بالباب؟ قالوا: الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو إبليس اللعين. فقال عمر بن الخطاب: أتأتي الموز فتيه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، هذا من المنظرين، ولو مات لما يأتي من يوحد الله طرفة عينه. المهم أنك أذن لإبليس وحصل حوار طويل، ما قرآنك، ما مش عارف إيه، ما حبائلك، ما بدأ حديث طويل عليه. وهذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن في بعض الناس يتبرعوا حجة لله بنشر هذا الحديث، فهذا لا يجوز ولا يحل. لا يحل لأحد أن يوظف ماله لنشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. أي رجل يعرض عليه حديث مثل هذا الحديث ويقول: والله هذا ليس جماعة نطور الحديث، ينبغي عليه أن يسأل أحد العلماء بالحديث هذا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، لأن هذا الكذب الذي يروج له لا يحل. كذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الجرائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدهم من النار. وشبيه بهذا كتاب أيضا كثير وجدته يوسع مجانا أمام أهل المساجد، اسم مقتران مكتوبة تهدم أركان الإسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وينسبونها لصحابي لم يخلق، لم يخلق الله تبارك وتعالى، اسمه عبد الله بن السلطان. كنا مسمينه كده عبد الله بن السلطان. ده حكايته ايه؟ قال لك ان ذاك الرجل فاجر وجان وجاع وواكل الغيبة وما كانش يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان بيجي ولا كان بيعمل حاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم زعلان منه. بس يعني عمال ياكل الغيبة وعمال يزن وبتاع، ولا يقيم عليه حد ولا بتاع، زعلان منه بس. فالمهم لما مات، فالمرأة والولد: يا رسول الله، ان ابي مات، تعالى صلي عليه. قال له: لا، صلي عليه ازاي؟ قال له: انسان بيفعل ويفعل ويفعل. قال: واذا بالامان جبريل ينزل من السماء ويسد السبع الطباق ومش عارف ايه الكلام ده، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يامرك ان تصلي على عبد الله بن السلطان. ده كلام، لكن طبعا هو مامور ولا بد ان يفعل ما امر به. يصلي عليه وبتاع، وقال له ايه؟ قال له: الامر الالهي، انزل السماء. ولما ينزل السرق يلاقي الحور العين واقفين بكاسات العصير والزنجبيل والقرفوس ومش عارفين الكلام ده، وكل واحد يقول: يا عبد الله خذ مني يا عبد الله. صلاه السلام مندهش، ايه اللي بيحصل ده؟ يشك ظهوره بمظهر الجاهل الذي لا يعرف شيئا، مندهش. حرف اللي بيحصل بعد ما دخل بكاسات حور العين التحال بقى روح الموضوع ده من زوجته. فطرق على الباب، فالمرأة سمعت صوتها دخل، تقول: من الفاسق الذي يطرق الباب؟ قال: يا أمة الله، اتق الله، إنه رسول الله. أهلا برسول الله. فتحت الباب وجاءت. إيش تبع الظلم؟ الله أمرني بكذا وكذا، ودخلت لي الحر العين المسكين بتاعه العجيب يقول: كل خذني يا عبد الله. رجل كان بيعمل واحد حرفين. شوف بقى رسول الله اللي بيسأل الكلام ده، الذي جاء يعلم الخلق كيف يتقربون الى الله، يظهرونه بنظر الجاهل اللي بيسأل مش عارف الراجل ده بيعمل ايه، والقصه بتقول كان فاجر داعي ثاني قد الرضا. شوف، وتلاقي في المسلمين من ينشر هذا الغثاء ويظن ان هو حديث. انا قالت: ابدا يا رسول الله، ده كان صفته كذا وكذا وكذا، وقعدت تعذب الناس بتاعت اللي احنا قلناها دلوقتي.
غير أنه هو لا أمرض في الخلق اللي كان له يوصل له. كان إذا جاء أول يوم في رجب دعا بهذا الدعاء وأن أي الأرض أصحاب يعني كل ده. وأول ما يدخل رجب يوم داعي واري الأربع رأس يوم الأخرام. فقال لك الرواية أن لك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الكلام ده قال من أراد أن يأخذ أجره نوح وإبراهيم ونوح وعيسى ومحمد فليقرأ هذا الدعاء. شوف الكلام فيه مسلم في الدنيا عنده أبجديات الإسلام أبجديات الإسلام يعرف ألف بس إسلام ينكر الكلام ده على أساس أن هذا من دين الله ويبتغي الأجر من الله عز وجل أن هو ينكر الكلام ده على وزان الرجل القاتل اللي كان النبي الجراعة أن يقتل القاتل. واحدة خذ إلى زوجها فراح ابنه قالت له والله أنا عايز الدرجة تقتل الفلان الفلان لأنها تدفع كام؟ قال له والله أنا غلبانة شيخ وبتاع والقاتل وما عنديش فلوس وضرب لي أدامة فرد قلبه وقال تقتله لوجه الله. يعني احنا مش هاخد فلوس سيدي دلوقتي يا مجان حس قرب الى الله عز وجل بقسوة الرجل. فشوف جماعة تقرب الى الله بنفس الفضل على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جماعة اللي كان الحديث ده يتعلق بمفاسد الذكور لا يحل ان يرفع شعار الكذب في المفاسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جماعة
ما زادت الاسم الجيش كل الاسئلة مفاجأة. هو الحديث يعني هذه المفاجأة او هذه الفتاوى افضل دائما التقديم بمقدمة علمية حتى ابين لكم ما اخذ العلماء من الدلول. ممكن كان يقول يجوز لا يجوز لكن في مواضع مشكلة يعني الجواز غير الولي مواضع مشكلة. كما يقول مثلا الحج يقول مثلا ما قلنا على ذات الفرضات على القاعدة هي ممكن نفرقها هنا ولا ما تنفعش هنا وليه مثلا. أو زي مثلا الجماعة يقول لك من لا يكفر الكافر هو كافر خلي الكلام ده على إطلاقه هو اللي في موضع دون موضع. عندما حصلت تفصيل يحصل نوع من الانتباه بالنسبة للمجتمعين.
فيعني يقول كاتب هذه أحد صناع في سؤال اخوان شقيقان وملتزمان وهما من طلبة العلم بينهما شحناء بسبب الناس والقطيعة قطيعة الرحم مستمرة بينهما بحيث لا يرى ولا يزور ولا يقابل ولا يسلم أحدهما على الآخر أي الأول يهدر الثاني والثاني أيضا يهدر الأول يستمر هذا القطيع عام ونصف. أسألك بوجه الله أن تقدم نصيحة لهذين الأخوين. أظن يعني في بعض ما ذكرت في القصة العجيبة التي ذكرتها ما يعني يجعل مثل هذين الأخوين لا سيما لو كان أحدهما أو كان جميعا حاضرين في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لأعلى رجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لا يحل. قال العلماء إذا كانت الخصومة للدنيا أما إذا كانت للدين فيجوز أن تستمر ولو سنين ولو سنين. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة وصاحبيه هجرهما 50 ليلة. فإذا كان لمعنى دين كان يكون الرجل مبتدعا أو أن يكون فاسقا أو مرتكبا للمعاصي فيجوز لك أن تعظه يعني يجب عليك أن تعظه وأن تأخذ بيده حتى إذا بان لك أنه لا يرجع إلا بالهجر أهجرته ولو امتد ذلك أشهر ولو امتد سنوات. لكن كما يقول الكاتب هذه الورقة يقول بسبب المال. المال أخوك أيها الأخ الكريم أغلى من المال أغلى من المال. لو أنت فضلت المال على أخيك يبقى بعت رخيص. النبي عليه الصلاة والسلام قال التقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. ويؤسفني أن يكون من طلاب العلم يؤسفني أن يكون من طلاب العلم هذا ليس من خلق طالب العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من نفسه من نفسه كان وقال من كان له مظلمة فليختص. أيها الأخ الكريم كل خير الرجلين يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله عز وجل أن يقوي ويمكن ما وهى من رابطنا. يقول كاتب هذه الورقة إني شاب مقبل على الزواج وإني أرغب في الزواج من فتاة تكون على طرف وليمة وتكون جميلة، هذا ما أرغب فيه من الفتاة التي أرغب من الزواج منها، ولكني قابلت فتاة على خلق ودين ولكنها متوسطة الجمال، هل أتنازل عن أمر الجمال أم أبحث عن غيرها حتى لا أندم بعد ذلك؟ أرجو بك. تحضرني قصة لرجل لم أرسلها لجريدة الجمهورية من سنوات طويلة. يقول كنت أعمل في بلدة من البلاد العربية وجئت فنزلت ميدان العتبة أشتري شيئا فرأيت فتاة بارعة الجمال خلب جمالها لبي، فمشيت وراءها حتى دخلت دارها، أنا أن دخلت حتى طرقت الباب ودخلت فقلت إني أريد أن أتزوج هذه الفتاة. طيب من أين أنت؟ قال أنا مشيت في الشارع وجدتها هذه امرأتي هي ظل أنا أبحث عنها. وإنه طبعا الرجل شغال في الدول العربية وبريال، الحين بريال يعني إيه؟ يعني معاه ريالات ها؟ هذه بريالة يعني، وطبعا إنه بريالة ضربه يعني بقية القصة تقول إنه بريالة ضربه. فالمهم دخل واشترطوا بقى ايه مهر قد كده وبتاع وفعلا تزوجها. كان باعت مشكلته بقى يعني كان باعت المشكله، بيقول ان هذه المراه انفق عليها كل مدخراته وهي من اول يوم وهو وحيد امه، من اول يوم تعبى ان تغسل ملابس امه مع ملابسها أول يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح النساء لأربعة، تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بجاف الدين غلبة يداك. إيه معنى تنكح النساء أو تنكح المرأة؟ يعني هذا خبر بمعنى أن الناس يراعون هذه المسائل الأربعة في نكاح النساء، فمنهم من ينكح المرأة لجمالها ومنهم من ينكحها مثل لحسبها ويغير أخرى لنسبها وأخرى لدينها. فقال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين غلبت يداك. إذا كانت ذات الدين جميلة أفضل من ذات الدين فقط، ذات الدين جميلة وغنية أفضل من ذات الدين جميلة فقط، وهكذا الدين هو الأصل، وكلما يعني كانت هناك صفة أخرى تضمها إلى الدين كان أفضل من الدين وحده، من الدين وحده، هذا لا شك فيه عند العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين كربت يداك. كربت يداك هذا يعني تعبير يحتمل المعنى والضد. كربت يداك بمعنى افتخر، ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أم سليم قالت يا رسول الله أتحتلم النساء، فقالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينه فبما يشبهها ولدها هو ابن طلع اليمين، أثبت احتلام المرأة. قال العلماء تربت يمينه بمعنى افتقرت، وهي كلمة دعاء لا يقصد بها الدعاء في ذاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فشلتك أمك، لا قصد الدعاء عليه أن يموت أو أن تشتره أمك، إنما كلمة تجري على اللسان.
وكقول النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم الله، هذه كلمة تجري على لسانك.
فتربت يداك، تربت يمينك أو تربت يداك بمعنى استقرت.
إنما تربت يداك في هذا الحديث بمعنى النماء والبركة، يعني فاظفر بغاث الدين تعلقت يداك بالبركة، دعاء. ولا يمكن أن يكون تربت يداك بمعنى استقرت أبدا بدليل كلمة اظفر، مش ممكن أقول له اظفر بالفرق أبدا، اظفر بذات الدين. فكلمة الظفر دي اللي هي فيها النص، اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن التراب مصدر الخير والنماء، التراب اللي هو الطين الأرض مصدر الخير والنماء. فإذا لم تجد بدا ووجدت أن المرأة ذات الدين ليست جميلة، أنصحك أن تتزوجها. وخذ هذه القصة، إمام أحمد أرسل رجلا يخطب له امرأة، فخطب امرأة ولها أخت، وهذه الأخت كانت عوراء. فالمهم الإمام أحمد يعني يسأل يعني إيه الأخبار، فعلم إن الرجل لما عرض إن الإمام أحمد يعني داخل وسيتزوج وكده، كانت أختها العوراء تجلس بجانبها. فالإمام يعني أحمد أشفق عليها وقال له لا أريد هذه، اخطب لي تلك العوراء. وخطب العوراء وأنجب منها الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل راوي المسند، إمام الكبير الثقة العالم المفرد، إمام عبد الله بن أحمد بن حنبل. رسول عليه الصلاة والسلام أيها الأخ الكريم قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. هذه القضية إذا قضى الرجل حاجته استوى عنده أجمل النساء بأقبح النساء. وبرضو حقيقة أقولها، وانا ما عرفت طبعا يعني هذا الكلام الا من شكاوى اخوات كانوا يرسلون يقولون ان الغالب على الاخوات المنتجمات عدم الجمال المبهر، وبعدين الجمال نسبي، الجمال نسبي، يعني المرأة في بيتها القبيحة اذا تزينت رأيت منها جمالا، رأيت منها جمالا. هذا الجمال الصارخ اللي على حد قول من يقول الذي يراه الشارع، الله عز وجل يعني يعطيك من المرأة العفيفة القريبة ما هو أفضل وأجمل وأرضى لنفسك من هذا الذي تراه. لا تضحي بذات الدين أمام الجمال، جمال نسبي. والرجل إذا قضى حاجته يستوي عنده أجمل امرأة مع أقبح امرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخذت هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه، بضع واحد. فلذلك أنا أنصح يعني هذا الأخ أنه لا يقف كثيرا عند يعني مثل هذا الشرط. وتحضرني برضو طرفة أن في واحد أرسل إلى واحد بيحل مشاكل في الجرائد يقول له أنا تزوجت بامرأة يعني أغفاني في عشقي، أغفاني في عشقي. هو كذباله كده، قال له انا بكتب لك كده لانها كل راه عندها غير تطلع بره كده على طول كل حاجه. فاعجبني تعليق الرجل اللي هو الذي اجاب، فهم كتب له جمله واحده فقط، قال له اهرب بجلدك يا امور. هذه المراه لا يعاش معها ابدا، المراه لا يعاش معها. الحياه الزوجيه شركه، الزوجية ثقل، الزوجية مسؤولية وشركة وثقل، تحتاج إلى تعاون ناس مخلصين. لكن رجل امرأة في وادي وهو في وادي آخر أصلح، لا يصلح لك أيها الأخ الكريم إلا ذات الدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بذات الدين.
وهي الأخت فاضلة مستلزمة مستقبل، هي أخت كبيرة جدا عاشت 30 سنة وحضرين في كل أرض الأرض ومتابع ديوه قلت معيدة هنية لما توقف إزاي الأرض مش مكتبه يخلع تحت الأرض الحكاية مش مشاعة علشان تتدور
هذا الله المستعان. هذا المستعان طبعا هذه الشكوى ليست جديدة حقيقة أنا يعني سمعتها بأذني ووصلتني أيضا في رقاع مكتوب. قلنا يعني إحنا في 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 جهاد وفي حرب يجب أن ينحاز الغريب إلى إلفة. هي غريبة ترفع شعار الغربة وهو النقاب وأنت غريب أيضا ترفع شعار الغربة ومضطهد. ألا ينحاز الغريب إلى غريبة؟ ألا ينحاز الإلف إلى إلف في زمان الغربة؟ هنا الولاء، هنا الولاء. وأنا كما قلت لكم يعني هذه المرأة الصالحة البارة يعني يتقدم أنا يعني من المشاكل الحقيقة التي أحزنتني جدا أخت منتخبة 13 سنة مرتدية النقاب وأهلها يجبرونها على خلع النقاب فتابة فحبسوها منذ 7 أشهر ما نزلت من البيت وترضى تقول أنا أرضى بذلك. كل الذين يأتونها يشترطون أن تخلع نقابها. طيب يا أخي أنت في مشترك ليه عندك المختبرات مليون الدنيا لماذا تأتي على امرأة غطت وجهها فتلزمها بكشف وجهها ما تروح لوحدها كشف وجهها فلتستشير كل هذا لا يؤتمن عليك اذا بدا بذلك بان يقول لك اخلعي هذا النقاب لا امل ان اقول اخلعي حجاب فقلنا هذا لا يجوز والاكد في عدم الجواز ان يطلع الاخ يقول ان الاخت فلانيه شكلها كذا وما عجبتنيش او ويبتدي يتكلم هذا الكلام لا يجوز يا اخوانا هذا كان لا يجوز يعني هؤلاء الاخوات الفاضلات الرجل اذا لم يتقدم اليه من يتقدم في بعض النساء تختتل اذا كانت مثلا مثال الجمال تطلع لا تسرح كراه وتطلع في الشارع ستبدو جميله لبعض الناظرين فانتوا يا اخوانا لابد تعرفوا حقيقه الوضع الذي تعيشون فيه. انتم غرباء لا تنظر الى هذا الجمال. هذا الجمال كله بالعشره يزول ما له قيمه. المراه لو كانت اجمل امراه في الدنيا برتابة العيسى يكون جمالها عاديا قد تندهر بها في اول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة لكن في 10 مرات لا. بدليل ان الطعام الذي تشتهيه وتحبه لو اكلت منه شهر كامل تمله وتكرهه هي دي عادة الانسان. فذات الجمال هذا نسبي. انا ارجو ان يعني اخواننا يظهروا يعني الولاء الولاء لله عز وجل ورسوله لا تنسوا الاخراج هذه الصورة يا جماعة. وطبعا لهذه المناسبه احنا برضو ايه ندعو للتعدد يعني برضو ايه نستغل برضو طبعا هم الاخوات كانوا مبسوطين جدا بالكلام اكيد بقى ايه زعلوا لما قلت المساله دي لكن هذا حل ايضا للاشكال حل الاشكال يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اخت الفاضله تدخل السعاده على اخت اخرى تنشد السعاده وتبحث عنها ما هو المانع اذا كان الرجل عنده قدره على انه ينشد عنده قدره على الباء ايه المانع انك انت تشركي برضه في هذه السعادة أختا أخرى وكالمهاجرين والأنصار لما دخلوا ويعني الرجل الأنصاري مع غيرة العرب كان الرجل الأنصاري يتنازل عن أجمل نسائه لأخيه وهذه كانت غريبة جدا في العرب عندهم غير عجيبة ومع ذلك كان ياتي يقول اختر أجملهن أنزل عنها وأطلقها وأتزوجها. فنحن بقى نريد في هذا العصر بقى أن احنا نرجع مثل هذا الخلق. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم رد جميل. والله هذا لغم يا كار هذا لغم عظيم لكن إن شاء الله سنفجره. هذا اقتراح وجيه لا مانع يعني لو إلا الرجل يعني يزوج بهذا المال رجلا آخر لا مانع لكن لابد أخونا أن احنا نراعي محبة المرء لنفسه. لابد أن نراعي محبة الإنسان لنفسه. يعني إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة ولا الشجاعة ولا الجرأة اللي هو يخرج 10,000 جنيه مثلا كتاب عليه فممكن ينفقها على ملذات وشهوات لكن يصر عليه أن ينفقها مثلا على رجل. فنحن الآن نتعامل مع واقع ما ينبغي ان يكون ده شيء وما هو كائن شيء اخر. المفروض الفتوى تكون ايه؟ تكون متمشيه مع الواقع. طيب رجل لا يستطيع ان يفعل هذا، يبقى الحل الاخر ايه؟ ان هو يقوم مقام الرجل الاخر، يعني هذا هو الحل. نعم، ان يعطي رجل يتزوج ماشي الحال، لكن اذا لم يستطع ذلك يتزوج هو، يبقى هو قام مقام الرجل الاخر الذي تزوج. وبعدين احنا عندنا احصائيه خطيره جدا، ان عدد النساء يكاد يصل الى ضعف عدد الرجال. عدد النساء 300,000 مطلقة في مصر، 300,000 مطلقة في مصر، طلقات لهم أولاد، وبعض المطلقات لا يجدن الأكل، والله لا يجدن الطعام. وبعض الرقاع اللي كانت بتصل، بعض الرقاع تقول يعني لا، إننا لا نرغب في الزواج، في الزواج يتزوج ولا يقسم لي لكن يطعمني وأولادي. لما تصل مثل هذه الرسالة وتسمعها أخت مسلمة، كيف تصبر وتنام وهي هانئة من مسيطرة على هذا الرجل؟ أصل ما تشرك أختها المسلمة في هذه السعادة، إن ممكن تكون هي نفس المرأة، ممكن تكون هي نفس المرأة اللي تشتكي يموت زوجها أو يطلقها معها أولاد، أبوها فقير أو لا، أنا مالي علاقة بأولاد. تطلع مرأة تعمل وتمتهن نفسها ولا تتزوج ويسترها رجل. فلذلك احنا بنقول لاخواتنا المؤمنات يرتقين بهذا الايمان وهذا الخلق. قال الله عز وجل: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اخواننا طبعا بعض اخواننا بيرسلوا يعني كلام في علم الحديث والجرح والتعديل والرواه، وطبعا يعني ارى ان هذا المحفل يعني لا يناسب فيه مثل هذا، مثل هذه الاسئله. بالنسبه لذهاب المراه لزياره القبور فنرجو التفسير على قول السيده عائشه ماذا اقول، وعن قولك اجتماعهن في صوان العزاء فليجوز المراه الذهاب الى العزاء في بيت الصيام المصالح، وقولك ثم قلت ومالك الامام في السنه والحديث، هل مالك ام احمد؟ كلهم ائمه، ولذلك انا ارزقت هذا الكلام بقولي هذا راي عبد الرحمن، هذا راي عبد الرحمن المهدي، والا فسفيان الثوري امام في الحديث والسنه، والاوزاعي امام في الحديث والسنه، ومالك واحمد والشافعي اسحاق ابن راهوي، وكذلك سفيان بن عيينه ودواليك، خذ كثير من العلماء ائمه في الحديث والسنه، لكن هؤلاء اظهرهم. يعني بالنسبه لزياره المراه للقبور هذا جائز اذا التزمت المراه بالاداب الشرعيه، وليس هناك دليل ينهض على منع المراه من زياره القبور. اولا حديث لو بلغت معهم الكدى حديث منكر، حديث الاخر ما لعن الله زوارات القبور يمكن توجيهه مع الاحاديث الاخرى، وهو زوارات يعني اكثيرات الزياره، زوارات كثيرات الزياره، والا فقد ثبتت الادله القاطعه بجواز ان تزور المراه المقابر منها هذا الحديث ماذا اقول يا رسول الله اذا دخلت عليهن، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، واصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معا ولا يجوز التفريق الا بدليل. ومن جمله هذا الحديث وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي، فواحد يقول لا يعني ممكن يكون هذا خط النساء، نقول له لا، لان ادخار لحوم الاضاحي للرجال والنساء معا، وهذا جاء كله في سياق واحد. وايضا حديث الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراه تبكي عند قبر جديد فقال يا امه الله استغفر الله واصبري، الى اخر هذه الاحاديث. لكن اذا التزمت المراه بالاداب الشرعيه فالله اعلم. اما مساله الاجتماع للعزاء فهو يعني الاجتماع في اوائل المصار، يعني لا يجتمعن في كل يوم حتى يجددن المصار، لكن المراه تذهب الى اختها لتعزيها في مصابيها، فهذا من السنه. نرجو معرفه هل الحديث ان الرجل المشعر يكون رزقه واسعا والمراه المشعره عكس ذلك؟ امال يعني عايزه ارعى؟ ها؟ إذا المرأة شعرها أطول من شعر الرجل، ها؟ لا هذا ليس بحديث. هل كنا نجيبوا حديث ابن الجوزي نفسه ما يعرفهاش؟ ها ابن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات، ها ألف كتاب جمع الموضوعات. واحد بعث لي من كام يوم حديث بيقول لي ما درجة هذا الحديث، من أحبني فليذكرني عند أكل الفجر. قلت إيه البلاء الجار على ده؟ لم يشم ريح الحديث ولو مرة في حياته. عرفت ده بعد سؤال ازاي؟ ولا ان الحديث هل فعلا موجود ولا هم ألفه؟ فهذا حديث عجيب عجيب الشكل. مرة واحد كان بيجي درس مسجد فبيقول حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا داخل ما بين البصرة وشريتها ما نبش إلا صنتها. رجل من عوام الجماعة اللي بيطلعوا يقول لك يا أحباب وبتاع والكلام ده، هو رجل إيه من الأزهار أول مرة يتكلم في حياته، فقاعد يتكلم يقول ده حتى ربنا بيقول اسعى يعد وأنسعى معاك. الكلام اللي إيه؟ الكلام اللي هم بيرددوه. يعني ممكن يوجد الحديث اللي هو موضوع موضوع، لكن هذا الحديث له معاني في الحديث الصحيح. يعني مثلا زي حديث ايه من اخذ مالا من نهاوش فذهبه الله في نهابر. النهاوش يعني من حرم ذو في نهابر، يعني ذو ايه برضو يضيع عليه يضيع عليه. فهذا المعنى موجود، المعنى موجود يعني ان الله عز وجل لا يبارك في الحرام، لا يبارك في الحرام ابدا. قد يكون كثيرا لكنه ايه لكنه لا يعني يغني صاحبه ولا يرد حاجته. فهو يعني نسأل الله السلامة أخوانا رجال بتوع التبليغ، احنا برضو بننصحهم نصيحة في الله عز وجل، ويعني أكثرهم يعيش على الأحاديث الضعيفة والموضوع أكثر مادة الوعظ والإرشاد عموما. يعني ليس في إخوانا الذين يخرجون في جماعة التبليغ أو غيره، أكثر أحاديث التبليغ والترهيب تجدها من دابة الأحاديث الضعيفة والموضوع. لا انت اذا يعني قرأت حديثا في بيكون في حس، يكون في حس يعني اول يعني مثلا حديث الفجر هذا لا يمكن يكون حديث مثلا، وزي الحديث الاخر اللي هو لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. لا تتصور ان هذا ليس بحديث، هذا موجود، هذا موجود وينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث برضو الهريسه تشد الظهر، بل ايضا حديث اورده ابن الجوزي، ذكر ابن الجوزي في حكاية. هذه كلها حديث موضوعات، وربيع أمتي في العنب والبطيخ والمشمش طبعا، لأن هو إذا كان ربيع الأمة في العنب يبقى ملهاش ربيع طبعا. ها فهو نتحرى نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد ذلك فهو داخل في جملة الكاذبين. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني من حدث عني حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. وبرضو احنا بنقول لإخواننا دائما اعرض جملة أحاديث على من تثق بعلمه وتثق بمتانته في هذا العلم. كل ما تفضل اسأل عن جملة الحديث، لأن بكل أسف نص محفوظ أغلب الناس تجده إما ضعيف أو موضوع، والنص الآخر ليس على وجهه، يعني ليس على وجهه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت في استعمال الأصابع في الاستياس قبل الصلاة حديث مخايف مفعله البعض؟ لم يثبت ذلك، والحديث اللي هو حديث الاستياس بالإصبع هذا رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف. الله أعلم. وهذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.